شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائم يعني العمال والتساخير يعني الكفاف، رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. هكذا أوله أن أصنف بهذا اللفظ عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سريا فأمرهم أن يمسحوا على العصائم يعني الخفاف يعني العمام والتسافين يعني الخفاف، رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. وكمل الرواية هكذا عن ثوبان رضي الله عنه قال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البلد. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخير. فالمصنف لم يذكر بعض الألفاظ وأدرك معنى العصائب والتساخير، معنى العصائب والتساخير. والعصائب كما فسرها المصنف إنها أعمال سميت بذلك لأنها يعصب بها الرأس، سميت بذلك لأنه يعصب بها الرأس. والتساخير هي الخفاف وأصله كل ما يسخن به القدم، التساخير أصله كل ما يسخن به القدم سواء كان خف أو جورب أو نحوه. وهذا الحديث قد أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. هذا الحديث فيه شيء من الكلام، لأن فيه الراوي عن ثوبان اسمه راشد بن سعد في سماعه من ثوبان شك، وهذا هو موضع الكلام. لكن الأئمة درجوا أو مشوا على تصحيحه في تغليب جانب السماع على عدم. في هذا الحديث جملة مسائل، منها حكم المسح على العمام، درجة الحديث يقوى بغيره يعني يصح بغيره. عندنا حكم المسح على العمام الذي دل عليه الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لهم بأن يمسحوا على العمام، هكذا الذي دل عليه الحديث. ففي قوله أمرهم أن يمسحوا على العصار، والعصار كما عرفنا هي العمام. وهذا هو رأي جمهور الصحابة أو مذهب كثير من الصحابة رضي الله عنهم، منهم أبو بكر وعمر وأنس وأبو الدرداء، وممن جاء بعدهم عمر بن عبد العزيز، وهو المذهب المشهور عند الحنابلة، وهو جواز المسح على العمام سواء مسح معنا شيء من الرأس أو لم يمسح، والمقصود ما بالعمامة العمامة التي كانت معروفة بحيث يشك نجرها، فكانت تغطي أغلب الرأس ويشك نزع هذه العمامة. فمذهب كثير من الصحابة وهو المذهب المشهور عند الحنابلة أنه يجوز المسح على العمامة بدليل هذا الحديث، ويعبده أيضا عدة أدلة، منها ما رواه الجماعة إلى البخاري وهو حديث بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الكفين والخمار، منها حديث المغيرة الذي رواه الترمذي وغيره قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الكفين والعمام. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وأيضا ما رواه البخاري وغيره من حديث عمرو بن ميه الضمري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وكفيه. فهذه مجموعة أدلة تدل على أنه يجوز المسح على العمام، على أنه يجوز المسح على العمام. كلها دالة دلالة صريحة على هذا الجواز. أما الرأي الآخر فهو لا يجوز، قالوا لا يجوز المسح على العمامة إلا بمسح شيء من الرأس معها. لا يجوز المسح على العمامة إلا بمسح شيء من الرأس معها. وهذا مذهب الجمهور، وهذا مذهب الجمهور. استدلوا بعدة أدلة، استدلوا بعدة أدلة. منها قالوا أن الله عز وجل فرض المسح على الرأس في آية الوضوء، أن الله سبحانه وتعالى فرض المسح على الرأس. والمسح على العمامة ليس مسحا على الرأس، والمسح على العمامة ليس مسحا على الرأس. والأمر الثاني والدليل الثاني قالوا أن العلة التي من أجلها مسح على الكفين، وهي العلة التي من أجلها مسح على العمامة، وهي مشقة المسح، هذه العلة منتهية. مهما كانت العمامة يستطيع الذي يريد أن يتوضأ بأن يمسح على شيء من رأسه وشيء من العمامة، فلا تحصل المشقة بإيصال المسح إلى الرأس، فلا تحصل المشقة بإيصال المسح على الرأس. هذا ما رآه الجمهور. وقالوا إن الأدلة التي استدل بها الأولون كلها نحملها على أنها مسح، على أنها مسح على العمامة وعلى شيء من الرأس، وعلى شيء من الرأس، بدليل ورود بعض الروايات في الأحاديث السابقة، مثل حديث بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الكفين فرض المرأة. قالوا أنه جاء رواية عند البيهقي في إسناد الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الكفين وبناصيته وعلى العمامة، مسح على الكفين وبناصيته وعلى العمامة. فحملوا الأدلة التي استدل بها الأولون على أنه ليس مسحا خاصا على العمامة فقط، وإنما هو مسح على العمامة وعلى شيء من الرأس، واستندوا إلى مثل رواية البيهقي هذه التي ذكر فيها أو روى فيها حديث بلال وزاد فيه ومسح بنصيره. أما الأولون فقالوا أن الله سبحانه وتعالى فرض المسح على الرأس ولم يفرض المسح على العمامة، والمسح على العمامة ليس بمسح على الرأس. قالوا إن هذا هو الأصل، يمسح على الرأس مباشرة، ولكن أيضا إذا مسح على العمامة فقد مسح على الرأس، بدليل لو قال إن فلانا قبل رأس فلان وهو قد قبل عمامته، فلا يقال قبل عمامة فلان، وإنما يقال قبل رأسه. وأيضا صاحب الشعر الكثيف الذي يمسح على شعره لا يمسح على الرأس، إنما مسح على الشعر، ويقال حينئذ إنه مسح على الرأس، فلا يسلم الاستدلال بالآية. ورغم عدم سلامته، إلا أنه أيضا عند المسح على العمامة فهو مسح على الرأس أيضا. أما بالنسبة للروايات الأخرى التي وردت في الأحاديث بأنه مسح على شيء من نصيرته وعلى شيء من العمامة، فنحن نقول إن مسح على العمامة فجائز فقط، وإن مسح على الرأس والعمامة فجائز، وإن مسح على الرأس مباشرة فهو الذي ورد. فلا نغفر دلالة بعض الأحاديث ونعمل بعض الأحاديث الأخرى، فنعمل بجميع ما ورد، فالمسح على الرأس هو الأصل، وإن مسح على العمامة فقط فهو جائز، وإن مسح على الرأس والعمامة فجائز، ولا تنافي بين عموم هذه الأحاديث، والكل صحيح ثابت. وعلى هذا يتبين أن الرأي الأول هو الأقرب والله أعلم للعمل بالنصوص جميعا، والأقرب للعمل بالنصوص جميعا. يجب سؤال هنا على القول بجواز المسح على العمامة، هل يشترط كالكفين أن تلبس على طهارة أو لا يشترط؟ هل يشترط أن تلبس هذه العمامة على طهارة أو لا يشترط؟ خلاف بين أهل العلم على قولين، ما ذهب إليه الأكثرون أنه لا يشترط، أنه لا يشترط إذ لم يتبين هذا الشرط من النصوص، إذا لم يتبين هذا الشرط من النصوص. أما هناك الرأي الثاني وهو رأي لبعض الحنابلة ممن قاسوا العمامة على الكفين فاشترطوا لجواز المس أن تلبس على العمامة. وسؤال آخر يلي، هل يشترط لها التوقيت بحيث نقول يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر كالكفين أو لا؟ أيضا خلاف بين أهل العلم، لكن لا دليل يدل على التوقيت، لا دليل يدل على التوقيت، وهناك من أهل العلم من اشترط التوقيت أو من طلب التوقيت كاشتراط الطهارة. مما يدل عليه الحديث أو مما ينبغي التنبيه عليه في قضية العمامة أنها لا بد أن تكون ساترة لجميع الرأس كالعمامة الموجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقرب عمامة لها في الوقت الحاضر عمامة السودانيين التي تكون كفيف قرى أمتار. أما العمامة الخفيفة التي لبسها بعض الناس وهي قريبة من الحجارة فهذه لا تسمى عمامة ولا يمسح عليها، وعليه يقاس الشمار والغطرة والقابية والطرقوش الخفيف، كل هذه لا تمسح لأن نزعها لا يشق، لأن نزع هذه الأشياء لا يشق. أما مثل عمامة السودانيين، عمامة طويلة هذه التي تشمل الرأس كله، فيأخذ فترة لأجل أن يخلعها وأخذ فترة لأجل أن يلبسها، فهي أقرب ما تكون للعمامة القديمة. أما ما لم يكن ساترا لجميع الرأس أو يسهل نزعه مثل الطاقية والغطرة والشمام والرؤوس الخفيف وهذه الألبسة، فهي لا يشق نزعها ولذلك لا يمسح عليها، لا يمسح عليها. من ما يدل عليه هذا الحديث أيضا ما قيس على العمامة وهو المسح على الجبيرة، وقالوا انه يستدل بهذا الحديث على جواز المسح على الجبيرة، والجبيرة هي ما يوضع من القماش ونحوه على الجرح اذا جرح او على الكسر، فكسر العضو عضو الوضوء من اليد او الرجل، او جاء جرح في الوجه مثلا ووضع عليه جبيرة. هذا الذي هو يسمى جبيرة. الجبيرة قالوا انه يجوز المسح عليها استنادا الى هذا الحديث، لانها تدخل في عموم العصائر، في عموم كلمة العصائر. والإنسان حال الجر بالنسبة للوضوء على أحوال، إما أنه يستطيع أن يمسه الماء ولا يغلب على الظن وجود ضرر، فهذا لا بد من غسل العضو ولو كان مثل بعض الكسوف إذا نزعت جبيرتها، فهذه لا تتضرر بوصول الماء فيجب غسل العضو. أما إذا كان هناك جر ولم يكن هناك جبيرة، لكن يتضرر هذا الجر بوصول الماء، فهذا يكفي فيه المسح على نفس الجر. وإن كان يتضرر بالمسح فلا يحتاج إلى شيء. للقاعدة إذا ضاق الأمر اتسع. لكن إذا كان لا يتضرر بالمسح فلمحل المسح بس محل الجر. والحال الرابع أن يوضع على هذا الجر جبيرة، على هذا الجر سواء على محل الجر أو مما تطلبه هذا الجر، وقد يمس شيئا آخر من الرجل مثلا أو من اليد، فهائنئذ لا بد من المس على الجبيرة للوضوء. وأما من اشترط التيمم فلا دليل على هذا التيمم إلا إذا عدم الماء، وهذا له حال إلى الوضوء مع حال مع الجبيرة له أقوال. لا يقال على الإطلاق إنه يمسح، لكن لا بد من التفصيل، وهو أنه إما أن لا يوضع عليه جبيرة، ففي حال عدم وضع الجبيرة إما أنه لا يتبرر بالماء فهذا يجب الغسل، وإما أنه يتبرر بوصول الماء لكن لا يمنع المسح فهذا يجب المسح، وإما أنه يتبرر وليس عليه جبيرة فلا يحتاج إلى شيء. من أهل العلم من قال يتيمم يذكر ما نقص بهذا التيمم، ولو لم يفعل هذا لا حرج إن شاء الله. وإما أن يضع على الجبيرة على الجبيرة أن يلف بقماش أو بلزمة أو نحو ذلك، فهذه لا بد حينئذ من المسح، لا بد حينئذ من المسح. هذا ما يتعلق بالجبيرة والتي قاسوها على العمامة أو أدخلوها في عموم العصائر. وبهذا ينتهي حديث ثوبان، وننتقل للحديث الذي بعد. هنا مجموعة أحاديث أغلب ما فيها قد مر سابقا، وهي الحديث الأول حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال له وأخبره أنه مسح في السفر أسبوعا قال أصبت، وفي رواية أصبت السنة. قال أخرجه الدارقطني والحاكم وصححا سنة. وبمعنى الحديث الذي بعده وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم ولبس خفين فليصلي فيهما وليمسح عليهما ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جناب. أخرجه الحاكم. وقال إسناده صحيح رواته عن آخر اتفاق إلا أنه شاذ بمرضى. الحديث الأول حديث عقبة بن عامر، هو جعله ابن حجر رضي الله عنه موقوف على أنس في عبارته عن عمر رضي الله عنه موقوفا, وعن أنس موقوفا على عمر, وعن أنس مرفوعا إذا توضأ لا هذا الحديث الثاني, إذا توضأ أحدكم ولبس خفين فليصلي فيهما وليمسح عليهما ثم لا يقلعهما إن شاء إلا من جنابة. قال أخرجه الدارقطني والحاكم. هذا الحديث الحافظ بن حجر جمع الحديثين, حديث عمر وحديث أنس, حديث عمر وحديث أنس في قوله وعن عمر رضي الله عنه موقوفا وعن أنس مرفوعا إذا توضأ أحدكم ولبس خفين, هكذا عندنا ولا لا؟ طيب, إذا الحافظ بن حجر رحمه الله جمع حديثين في حديث, وهذا إما أنه سبق قلب لأن المعنى واحد, أو لأن النساق لم يصل بينهم, وإلا فالحديثان مختلفان. الأول حديث عمر كما قرأت قبل قليل عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال له وأخبره أنه مسح في السفر أسبوعا فلا أصبت, وفي رواية أصبت السنة. أخرجه الدارقطني والحاكم وصحح سنده. والحديث الثاني حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم ولبس خفين فليصلي فيهما وليمسح عليهما ثم لا يقلعهما إن شاء إلا من جنابة. أخرجه الحاكم وقال إسناده صحيح مواتب عن آخر ثقة إلا أنه شاذ بمرة. قال إسناده صحيح إلا أنه شاذ. الحديث الأول صحيح إلا أنه موقوف على عمر. الحديث الأول حسب ما وصل الآن أنه صحيح إلا أنه موقوف على عمر رضي الله عنه, وإن كان الدارقطني وهو عالم بالعلل رجح رواية أصبت على رواية أصبت السنة, رجح رواية أصبت على رواية أصبت السنة, وهذا له معنى كما سيأتينا بعد قليل. أما الحديث الآخر الذي هو حديث أنس قال إسناده صحيح رواته عن آخر اتفاق إلا أنه شاذ بمرة, هو بيان لعلة الحديث, هو بيان لعلة الحديث, وأصل الشاذ هو ما رواه الضعيف مخالفا للثقات, ما رواه الضعيف مخالفا للثقات, وهو حينئذ هنا تفرد الراوي الذي روى هذا الحديث في قوله ثم لا يقلعهما إن شاء إلا من جنابة, فعلقه على المشيئة, فعلقه على المشيئة. وكلام أهل العلم فيه طويل, خلاصته أنه شاء, خلاصته أن هذا الحديث شاء. أما دلالة الحديثين فهو في مسألة التوقيت, هل يؤقت للمسألة الخفين بمدة أو لا يؤقت, هل يؤقت للمسألة الخفين بمدة أو لا يؤقت. فالحديثان دل على أنه لا يؤقت. دلالة الحديث الأول قول عمر أصبت وقال قد مسح أسبوعا في السفر, ودلالة الحديث الثاني لا يقلعهما إن شاء إلا من جنابة, تعلق على المشيء وليس على مدة معينة. وهذا القول كما سبق معنا أنه قول المالكية في أنهم لا يرون التوقيت للمسح, لكن الجمهور على مسألة التوقيت, وضعوا هذه الأحاديث إما بما ضعف فيه قبل قليل أو أن الأمر بالنسبة للأول قول عمر موقوف على عمر رضي الله عنه وأن هذا من اجتهاده رضي الله عنه، لكن الأدلة التي دلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلافه، ومنها ما سيأتي الآن، ومنها ما سيأتي الآن أيضا. وهذه المسألة عرفناها تفصيلا في الأسبوع الماضي. الحديث الذي بعد حديث أبي بكر رضي الله عنه، قال المصنف رحمه الله: وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس كفيه أن يمسح عليهما. أخرجه ابن ماجه والدارقطني وصححه ابن خزيمة ولفظ له. وهذا التخريج على نمط التخريج للأحاديث هو الذي سبق معنا، أنه إذا أتى الحافظ ابن حجر بمثل هذا التخريج فهو ميل منه إلى صحة الحديث. وهذا الميل من عدة أمور أو من 3 أمور. الأمر الأول أنه رواه مشهور، والحديث إذا رواه مشهور فهو أو يغلب على الظن أنه أقرب إلى القبول إما صحيح أو حسن. ثم إنه نص على التصحيح من بعض العلم، نقل النص على التصحيح من بعض العلم بقوله وصححه ابن خزيمة، ثم لم يعقب على ذلك كما عقب على الحديث الذي قبله إلا أنه شاذ بالنقل، وهنا لم يعقب، فدل على أنه يميل إلى هذا التصحيح. أما دلالة الحديث فهو مسائل أيضا سبقت مع مسألة التوقيت في مدة المسح، هل يوقف للمسح لمدة معينة أو لا؟ فهذه أيضا سبقت معنا وعامة أهل العلم أو جمهور أهل العلم على التوقيت. والمسألة الثانية وهي شرط المسح، وهو لبس الكفين على طهارة، أن يلبس الكفين على طهارة، وهذه أيضا سبقت. الحديث الذي بعده وهو حديث ابن أبي عمارة، قال المصنف رحمه الله: وعن أبي وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أمسح على الكفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: و3 أيام؟ قال: نعم وما شئت. قال: أخرجه أبو داود وقال: ليس بالقوي. وابن ماجه أخرجه أبو داود وقال: ليس بالقوي، وأخرجه أيضا ابن ماجه. وهذا الحديث كما قال ابن آله وكما قال أبو داود رحمه الله أنه ليس بالقوي، والسبب في عدم قوته ما أعل به وهو الاضطراب، وهو الاضطراب. وذلك أن مدار الإسناد في هذا الحديث على شخص اسمه يحيى بن أيوب، يقول الدارقطني وهو من أئمة العلل، مبين العلل في كتابه العلل، قال: وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافا كثيرا. وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافا كثيرا. والاختلاف على الراوي هو أن يروي مجموع التلاميذ عن الراوي حديثا يختلفون في إسناده أو في متنه، يختلفون في إسناده أو في متنه، أن يروي مجموعة من التلاميذ عن راوي عن شيخهم حديثا واحدا يختلفون في روايته. وهذا الاختلاف إما أن يكون في السند وإما أن يكون في المتن. وهل هذا الاختلاف علة مطلقة؟ لا، ليس علة مطلقة، إنما قد يكون علة وقد لا يكون، فيحتاج إلى حصيل في بيان هذا الاختلاف هل هو علة أو لا. وأشار الدارقطني إلى أن الاختلاف هنا علة بقوله اختلافا كثيرا اختلافا كثيرا. فكثرة الاختلاف يعني لم يختلفوا على روايتين مثلا وإنما اختلافا كثيرا فدل على أن هذا الاختلاف علة يعل بها الحديث علة يعل بها الحديث فدل على أن هذا الحديث ضعيف على أن هذا الحديث ضعيف. أما دلالة الحديث فهي أيضا في مسألة التوقيت وهذه مسألة سبقت معنا أيضا. والحديث الذي بعده هو الحديث الأخير حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين هذا الحديث قال أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. هذا لا يوجد في بعض النسخ لا يوجد في بعض النسخ وإنما في بعض الآخر. وهذا الحديث موضوعه في المسح على الجوربين لكن قبل موضوعه قال الترمذي عن حديث حسن صحيح لكن أبا داود رضي الله عنه ورحمه الله ضعف هذا الحديث ضعف هذا الحديث ويقول إن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله قال إنه لا يحدث بهذا الحديث لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الكفين مسح على الكفين وقال روي عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين وليس بالمتصل ولا بالقوي وليس بالمتصل ولا بالقوي وقال مسح ومسح على الجوربين يعني قال أبو داود رحمه الله ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأمامة وسأل بن سعد وعمر بن حريث وروي عن ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس ومشى على هذا يعني على عدم رواية المسح على الجوربين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهبي رضي الله عنه وشدد على الترمذي في تصحيحه لهذا الحديث في تصحيحه لهذا الحديث لكن الله أعلم أن التصويب مع الترمذي أن التصويب مع الترمذي لأن العلل التي أعل بها هذا الحديث لا تسلم وأهمها هي ما ذكروه قبل قليل أو ما أشاروا إليه قبل قليل إن الرواية عن المغيرة رضي الله عنه على الكفين وليست على الجوربين فهم قطعوا رواية الجوربين فاعتبروا أن رواية الجوربين مخالفة لرواية الكفين ولذلك ضعفت من هذا الوجه. لكن عند النظر في القواعد الله أعلم أن التصويب هو نصه مع الترمذي لأن هذه لا تعتبر مخالفة وإنما هي زيادة ثقة وإنما هي زيادة ثقة وزيادة الثقة مقبول وزيادة الثقة مقبول ما دام أنه ليس بين الروايتين تعارض ما دام أنه ليس بين الروايتين تعارض ف فهو روى مرة أنه مسح على الكفين، وروى مرة أنه مسح على الجوربين، فمرة يروي المسح على الكفين ومرة يروي المسح على الجوربين، وهذا لا إشكال فيه من حيث النظر في القواعد، في قواعد التجريح والتعديل أو التصحيح والتضعيف. لو كان هناك تعارض نعم لرجحت رواية على أخرى، وحينئذ ضعفت الرواية له، لكن هذه الرواية ليس فيها تعارض، فيقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح مرة على الكفين ومسح مرة على الجوربين، ولا إشكال في هذا الأمر، لا إشكال في هذا الأمر. وبهذا يظهر ترجيح كلام الترمذي رحمه الله على كلام غيره مثل أبي داود أو الذهبي أو من رقم أبي داود مثل الذهبي رحمه الله، وقال لكن الترمذي قال حديث حسن صحيح. أما دلالة الحديث فدل على جواز المسح على الجوربين، جواز المسح على الجوربين، وهذا سبق الكلام فيها بأن أحكام الجوربين كأحكام المسح على الخفين. أما الأمر الآخر وهي المسح على النعلين، المسح على النعلين، فيجوز المسح عليه، مقصود بالنعلين يعني ما نسميه كنادر إذا كان ساترا لمحل القدم، أما إذا كان النعل هو المقصود يتعارف عليه الآن هذا لا يجوز كما هو معلوم المسح عليه، لأنه ليس ساترا لمحل القدم، لكن النعل المقصود هنا اللي يعرف الآن بالكنادر، فهذه الكنادر لا تخرج، إما أن تكون ساترا لمحل القدم يجوز المسح عليه، وإما ألا تكون ساترة لمحل الفرق ولم يلبس تحتها جورب ولا خف فهذه لا يمسح عليه، وإما أن تكون ساترة لمحل الفرق ويلبس تحتها جورب أو خف فهل يمسح على هذه أو لا يمسح، خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إن الحكم للفوقاني، وإذا كان الحكم للفوقاني فلا يمسح عليه، ومنهم من قال إن الحكم للعموم مثل لو رابع عشر شرابات، فهذه يقول بعضهم إن الحكم للفوقاني، وهذا لا دليل عليه من السنة، والقول الثاني أنه ينظر إلى هذا الملبوس، أي كان ساترا لمحل الفرق فهذا وبقية الشروط توفرت فيجوز المسح، وعليه إذا كان لابس لهذا النعل لهذه الكنادر وهذه الكنادر لا تغطي محل الفرد يعني أقل من الكعبين لكن تحتها شراب واستمر لابسا لها فيجوز المسح، فيجوز المسح عليه، علما أنه إذا مسح على الجورب هل يجوز يصلي فيها أو لا؟ يجوز أن يصلي فيها، بل هي السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بنعليه، كان يصلي بنعليه، ما اقتضته الحال في الوقت الحاضر من فرش المساجد في الفرش الرطيبة، وغالب هذه النعال قد يكون فيها أذى فاقتضى أن تخلع، نعم لا بأس بذلك لأن السهر قد يسبب ضررا من وجهه.